الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يجلس الإمام في التشهد الأول بمقدار ما يكفيه ذلك، والأفضل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة التشهد، ثم يقوم للثالثة، ولا يشرع له الدعاء في التشهد الأول، وإنما يشرع التشهد الثاني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على عند عقب التشهد في الركعة الأخيرة من كل صلاة، أما الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية فيسن صلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين لعموم الحديث الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة وتوعد عليه. ففي صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بال أقواما يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فشد قوله في ذلك حتى قال ليتهن، حتى قال لينتهين. حتى قال ينتهين أو لتخطفن أبصارهن، أبصارهم. فهذا وعيد شديد يدل على التحريم، ولكنه لا يبطل الصلاة. ما الحركة في الصلاة بأن يعبث بيدي أو رجلي أو لحيتي أو ثوبي أو غير ذلك، فمن ينهى عنه؟ وإذا كثر الفعل الذي من غير جنس الصلاة عرفا وتوالى أبطلها، والإشارة باليد جائزة الحاجة لما في الصحيحين عن حديث عائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مرض له، فقاموا خلفه فأشار لي من يجلسه، وينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضا، أما في حال التشهد فلينظر إلى محل إشارة، أما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض، ويكره تغمير عينيه في الصلاة. ولا يجوز للمسلم أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، أخرجه مسلم في صحيحه. والحكمة في ذلك والله أعلم أن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة، لكن لو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة لكن ناقصة غير كاملة للحديث المذكور ولا إعادة عليه. وأما إذا دخلت في الصلاة وأنت غير مدافع للأخبثين وإنما حصلت مدافع أثناء الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا كراها إذا لم تمنعك هذه المدافعة من إتمام الصلاة. ورد النهي عن الالتفات في الصلاة وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. في صحيح البخاري بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فعلم ذلك أن الالتفات مكروه في الصلاة وينقص صوابها، لكن لا تجب الإعادة على من التفت في صلاته، لأنه قد ثبت في حديث أخرى ما يدل على جواز الالتفات إذا دعت إلى الحاجة، فعلم بذلك أنه لا يبطل الصلاة. وإذا شرع رجل في صلاته وراء إمامه ثعبانا أو عقربا فإنه يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، وإن أمكن قتلهم وهو في صلاته بدون عمل كثير عرفا فلا بأس وصلاته صحيحة. وإذا كان المصلي في صلاته وأشغله كثرة رنين الهاتف جاز له أن يرفع السماعة ولو تقدم قليلا أو تأخر كذلك، أو أخذ عن يمينه أو شماله بشرط أن لا يكون مستقبل القبلة، وأن يقول سبحان الله تنبيه للمتكلم بالتلفون لما ثبت في الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وفي رواية مسلم وهو يؤم الناس في المسجد. ولما روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب في القبلة. ومن عطس أو تثاب في الصلاة يحمد الله للعطاس ولا يستعيذ بالله من الشيطان لتثاؤبه لعدم ورود ذلك، ولا يجيب من شمته لعطاسه حال كونه في صلاة، ولا يرد السلام على من سلم عليه في الصلاة إلا بالإشارة لعموم ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة لشغلة. يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم ويصلي، ولكن لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاة، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وفي الصلاة؟ قال يشير بيده. رواه الخمسة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النوازل يدعو على المعتدين من الكفار، ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم، ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضا دون فرض. دل على ذلك ما روى أنس النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم ترك، أخرجه مسلم. وفي لفظ قنت شهرا حين قتل القراء فما رأيت حزنا حزنا قط أشد منه، رواه البخاري. ما رواه البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة المغرب والفجر، رواه مسلم. ما رواه البخاري من طريق ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من أمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. رواه البخاري من طريق أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش بن ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. اما القنوت في الوتر فمستحب لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات نقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيمن اعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت، رواه الخمسة. أما القنوت في الصبح وفي غيرها من الصلوات الخمس فلا يشرع، بل هو بدعة، إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة من عدو أو غرق أو وباء أو نحوها، فإنه يشرع القنوت لرفع ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات يدعو على أحياء العرب. قتلوا بعض أصحابه رضي الله عنهم، والأكثر من ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الثانية. أما اتخاذهم دائما في الصبح فهو بدعة، فلم يصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص الصبح بالقنوت ولا أنه داوم عليه في صلاة الصبح، وإنما اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النوازل بما يناسبها، فقنت في صلاة الصبح. وإلى من الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعصية لقتلهم القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليعلموهم دينهم. فالسنة أن القنوت يكون بعد الركوع لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، هذا في قنوت الوتر. أما القنوت في صلاة الصبح فإنه يشرع عند النوازل، أما القنوت فيها دائما بدعة. ويشرع التأمين على الدعاء في القنوت وعند الثناء على الله سبحانه يكفيه السكوت، وإن قال سبحانك أو سبحانه فلا بأس. الإشارة بالإصبع الإشارة بالإصبع طول التشهد وتحريكها عن الدعاء وقبض ما يقبض من الأصابع يستمر إلى السلام. يشرع الإمام والمؤمنين عند التسليم من الصلاة إمالة الحنق يمينا وشمالا حتى يرى المأمومون صفحة وجه الإمام، لكنه ليس بفرض بل سنة. الصلاة لا ستر سنة في الحضر والسفر، في الفريضة والنافلة وفي المسجد وغيره. لعموم حديث إذا صلى أحدكم فليصلي لا سترة وليدني منها، وسترة المصلي سنة في حق الرجال وفي حق الرجل والمرأة، ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته، سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، سواء كان المار امرأة أو رجلا. لكن إن كان المار امرأة قطع الصلاة عن من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام، فيعفى عن ذلك لعدم كان التحرز منه. وقد قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه وما جاء عليكم في الدين من حرج. وتصح صلاة المرأة أو الرجل أمامها، وتصح صلاة المرأة والرجل أمامها، وكذلك صلاة الرجل والمرأة أمامه، لما روت عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترض بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة. فإذا أراد أن يوتر أيقظني، متفق على صحته. حاول أن تمنع المرور بينك وبين سترتك، وإن غلبوك ومروا فلا شيء عليك، لأن صلاة لا يقطعها إلا المرأة البالغة والحمار والكلب إذا مروا بين المصلي وسترته أو قريبا إذا لم يكن له سترة في أقل من 3 أذرع، ويسن له دنوه من سترته. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد يصلوا إليها النافلة، وذلك في الحضر في المسجد، لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب لتكون سترة في الصلاة في المسجد، بل كانوا يصلون إلى جدار المسجد وسواريه، فينبغي عدم التكلف في ذلك والشريعة السمحة. ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، والأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بمنى إلى غير جدار، أخرجه البخاري، ولم يذكر في الحديث استخاذه سترة. ولما روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاء وليس بين يديه شيء، أخرجه أحمد. والإمام سترة لمن خلفه، فالمرور بين الصفوف لا يقطع الصلاة، وينبغي تركه إلا من حاجة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك أحد بالله التوفيق، وصلى على محمد.
Mm-hmm.